العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من تعريف الكلام عند أهلي النحو، وقلنا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وستلاحظون مما سيأتي أن المؤلف رحمه الله يمشي معنا بطريقة تدريجية تعلمنا كيفية الإعراب، وهي الغاية المقصودة، لأن الشخص إذا تمكن من الإعراب تمكن من فهم كلام العرب، وتمكن أيضا من إصلاح لسانه بالنطق بالعربية. فالآن أول ما بدأ معنا تعريف الكلام عند أهلي النحو، فذكر أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، ثم بدأ رحمه الله بأنواع الكلام، أي أن للكلام الذي تقدم ذكره أنواع، فما هي هذه الأنواع؟ هذه الأنواع يتركب منها، يتألف منها الكلام. قال أنواع الكلام، قال وأقسامه ثلاثة، يطلقون القسم ويطلقون النوع على معنى واحد عندهم في الاصطلاح. قال وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. كلام العرب يتكون من هذه الثلاث، لو بحثت لها عن رابع لن تجد. ما الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل هو التتبع والاستقراء، أي أن العلماء تتبعوا كلام العرب حتى يعرفوا كيفية أو ما هي أقسامه، فوجدوا أن أقسامه هي هذه الثلاث فقط: الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى. وسيأتي لما قيد الحرف بقوله جاء لمعنى. نبدأ أولا بالاسم. الاسم هو ما دل على مسمى، كزيد مثلا، هذا يقال له اسم، فلأنه يدل على شخص يتسمى بهذا الاسم، فالاسم في اللغة هو ما دل على مسمى. أما عند أهل النحو فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. إذا الاسم لا علاقة له بالزمان، الاسم إنما يدل على المعنى الذي وضع له، كلمة دلت على معنى في نفسها كرجل وجمل ونهر ومحمد، هذه كلها تعتبر أسماء. وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، حركة التي هي حدث. في اصطلاح أهل النحو كلمة دلت على معنى في نفسها، كأن تقول مثلا جاء، هذه كلمة دلت على ماذا؟ على المجيء، فهي كلمة تدل على معنى في نفسها وتقترن بأحد الأزمنة الثلاث، إذن الفعل لابد معه من ماذا؟ من زمن، يدل عليه، فيدل على معنى وعلى زمن. أما الاسم فيدل على معنى فقط. فالفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث التي هي الماضي والحاضر والمستقبل، كقولك مثلا كتب، هذه كلمة تدل على معنى، ما هو هذا المعنى؟ الكتابة. طيب كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن ولا ما اقترنت؟ اقترن بأي زمن؟ بالزمن الماضي، إذن هي كلمة تدل على معنى وتدل على أن هذا المعنى وقع في زمن معين وهو الزمن الماضي، فهذا يسمى فعلا ماضيا. أو كلمة يكتب، أيضا هي كلمة دلت على معنى واقترنت بزمن، فهي مقترنة بزمن، مقترنة بالزمن الحاضر. تقول الآن أبا حنيفة يكتب، أي أنه الآن هو يباشر الكتابة، فهي كلمة دلت على معنى في نفسها، وأيضا دلت على زمن يحصل فيه هذا المعنى. مثال آخر أكتب، مثال آخر أكتب، هذه أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. ما هو هذا الزمن؟ أكتب في المستقبل، أكتب في المستقبل. إذن هذا هو تعريف الفعل، هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ومن خلال ما مثلنا نعلم أن الفعل على كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم. الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل دل على ماذا؟ على معنى، وهو معنى الضرب. دل على معنى وقع قبل أن أخبرك أنا بهذا الكلام. ضرب زيد عمرا، تفهم مباشرة أن الضرب قد وقع على عمرو وانتهى، فهذا يسمى فعلا ماضي. وأما المضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، يقع في زمن التكلم أو بعده. تقول يضرب زيد عمرا، يضرب زيد عمرا. الآن الضرب حاصل في أثناء ما تكلمت أنا لك وذكرت لك هذه الجملة، الضرب حاصل الآن، يقع الضرب على عمرو، زيد يضرب عمرو، وأيضا سيقع في المستقبل. بإمكانك أن تقول سيضرب زيد عمرو، وهنا كذلك هذا فعل مضارع إلا أنه سيحصل في بعد زمن التكلم. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب، اقرأ، اعلم، هذا كله يدل على حدث. أريد منك أن تحدث حدثا يقع بعد أن تكلمت معك وطلبته منك، هذا هو فعل الأمر. أما الثالث، القسم الثالث، ذكر أن أنواع الكلام اسم وفعل، انتهينا من الاسم وانتهينا من الفعل، بقي معنى الحرف. وحرف جاء لمعنى. الحرف في اللغة هو الطرف، حرف الطاولة أي طرفها. وأما في اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، أي أنها بمفردها لا تتمم لنا معنى، هي وإن كان في الأصل لها معنى لكن بمفردها لا تتمم لنا معنى كاملا. كحرف من، من حرف من له معنى في أصله أنه يدل على الابتداء، لكنه لا يتمم لنا معنى إلا أن يقترن بغيره، إلا أن يكون معه غيره. فتقول خرجت من البيت إلى المسجد، الآن من أعطت معنى تاما عندما اقترن بها غيره. أما بمفردها هكذا من، فلا بد لها من كلمة أخرى تتمم بها المعنى، فلا يتم المعنى إلا بأن ينضم إليها أو تنضم إليها كلمة أخرى. هذا الحرف، فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، هذا الحرف. هذه هي أنواع الكلام التي تستخدم أو يستخدمها العرب. قوله في آخر الكلام حرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى، ماذا يريد منه؟ يريد أن يفرق بين حرف الهجاء، حرف الهجاء والحرف الذي هو قسم من أقسام الكلمة أو الكلام. فالفرق بينهما، حرف الهجاء جزء من الكلمة، حرف الهجاء اللي هو ألف باء تاء باء، هذه حروف الهجاء، ألف باء تاء باء جيم حاء إلى آخره، هذه تسمى حروف الهجاء. الفرق بينها وبين الحروف المذكورة هنا التي هي قسم من أقسام الكلام أن حرف الهجاء جزء من الكلمة، زيد، الزاي هذه الأولى حرف هجاء، والياء حرف هجاء، والدال حرف هجاء، إذن حرف الهجاء جزء من الكلمة. وأما الحرف الذي جاء لمعنى فهو كلمة مستقلة، كلمة مستقلة مثل من، إلى، عن، على، إلى آخره، هذه كلمات مستقلة ليست جزءا من كلمة. هذا هو الفرق، ولذلك قال في النهاية حرف جاء لمعنى، حرف جاء ليدل على معنى. فبهذا نكون قد فرقنا بين حروف الهجاء وحروف والحروف التي هي قسم من الكلمة. ولم نقل هنا الحروف هي حروف الجر، حروف الجر هي جزء من الحروف، ليست كل الحروف حروف جر، عندنا حروف ليست هي حروف جر، لكن بالتقريب ممكن أن نقول لك حرف جاء لمعنى كحروف الجر مثلا وغيرها من الحروف. هذه هي أقسام للكلام. ثم قال رحمه الله علامات الاسم، علامات الاسم. لاحظوا الآن التدريج اللي ماشي فيه المؤلف، أول ما بدأ ذكر لنا تعريف الكلام الذي بحث أهل النحو كله في الكلام، ثم ذكر لنا أقسام الكلام، تركيبة الكلام تكون من الأقسام التي ذكرها، جاء زيد، مررت بعمري. الآن هذا الأول يسمى كلام والجملة الثانية تسمى كلام. تركيبة الجملة الأولى من فعل واسم، تركيبة الجملة الثانية فعل وحرف واسم، وهكذا. فالآن هو يتدرج معك حتى يصل إلى طريقة الإعراب الصحيح. فأول أمر تفعله عندما تريد أن تعرب الكلمة ماذا تفعل؟ تنظر أهي كلام عند أهل النحو ولا لا. إذا كانت كلاما ماذا تفعل بها؟ تنظر إلى كل جزء من أجزائها، ما هو؟ جاء زيد، أول عملية في عملية الإعراب ماذا تفعل؟ تحلل، جاء هذه ما هي؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ زيد اسم ولا فعل ولا حرف؟ هذه أول عملية. ثم بعد ذلك تنتقل إلى معرفة حال هذه الكلمة. فالآن جاء زيد، نريد أن نعرف ما هي. عرفنا أن الكلام يتنوع إلى فعل واسم وحرف، لكن هل بإمكاننا الآن أن نعرف جاء أهي اسم أم فعل أم حرف؟ لا. كيف نعرف؟ يريد أن يعلمنا الآن المؤلف كيف تعرف تفرق ما بين الفعل والاسم والحرف. قال علامات الاسم، أي أن للاسم علامات وللفعل علامات، يعرف بها بهذه العلامة إن وجدت يعرف بها الفعل ويعرف بها الاسم، أما الحرف فليست له علامة مستقلة، إلا أنه إذا لم تنطبق عليه علامات الاسم ولا علامات الفعل نعرف أنه حرف. فالآن يريد أن يذكر لنا بعض العلامات التي إن وجدت علمنا منها أن هذه الكلمة ماذا؟ اسم. ويذكر لنا علامات إذا رأيناها علمنا أن هذه الكلمة فعل، لأنها علامات تختص بالفعل في كلام العرب، لا تأتي إلا للفعل. وعلامات الاسم تختص بالاسم، لا تأتي إلا للاسم. وبذلك نكون قد فرقنا ما بين الفعل والاسم والحرف. ثم بعد ذلك ننتقل إلى معرفة الحال التي يكون عليها الفعل والاسم والحرف. قال هنا علامات الاسم، قال فالاسم يعرف بالخفض، المقصود بالخفض الجر. الكوفيون يقولون خفض، والبصريون يقولون جر، فالمعنى واحد، فالمعنى واحد، لكن المسألة مسألة اصطلاح. هما مدرستان من مدارس النحو القديمة، مدرسة تسمى مدرسة الكوفيين وإمامهم الكسائي، ومدرسة تسمى مدرسة البصريين وإمامهم سيبوي، إمامهم سيبوي. فهذه المدرسة، مدرسة البصريين، يسمون الخفض جرا، والكوفيون يسمونه خفضا. فسمعت خفضا، سمعت جرا، قلت خفض، قلت جر، الأمر واحد، ما في بأس. فالاسم يعرف بالخفض، الخفض الذي هو الجر. وليس المراد هنا حرف الجر، حرف الجر شيء والخفض الجر شيء آخر. الجر هو الكسرة التي يحدثها العامل، الكسرة التي يحدثها العامل، عامل الجر، الكسرة التي تكون في آخر الكلمة. هذه الكسرة أو ما ناب عنها هو الذي يسمى جرا أو خفضا عند أهل النحو. هذا الخفض يحدثه في الكلمة عوامل، منها وجود حرف الجر. حرف يوجد عندنا حروف، إذا وجدت جرت الكلمة. ومنها أيضا الإضافة، عبد الله، عبد مضاف والله مضاف إليه، فهذه الإضافة تحدث جرا أيضا. ومنها التبعية، أن تكون الكلمة تابعة لكلمة أخرى هي مجرورة فتنجر بجرها، مثل بسم الله الرحمن. الرحمن هنا مجرور لأنها صفة للفظ الجلالة الله، الله هنا جاءت مجرورة، والرحمن جاءت مجرورة لأنها صفة للفظ الجلال، فجرت بالتبعية لأنها تابعة للفظ الجلال. المهم في الأمر عندنا أن نعرف أن الخفض علامة للاسم، فإذا رأيت كلمة مجرورة فاعلم أنها ماذا؟ اسم، بغض النظر عن عامل الجر، أهو حرف جر أو إضافة أو تبعية. إذا رأيت الكلمة مجرورة فاعلم أنها ماذا؟ أنها اسم. قال فالاسم يعرف بالخفض، بسم الله الرحمن الرحيم. اسم، اسم أم ليست اسما؟ اسم. لماذا؟ لأنها مجرور، باسم الله، اسم ولا مش اسم؟ اسم لأنها مجرور. الرحمن اسم لأنها مجرور. الرحيم اسم لأنها مجرور. إذن إذا رأينا جرا فمعنى ذلك أن هذا، أن هذه الكلمة اسم. فالخفض علامة من علامات الاسم، يعني أينما رأيت خفضا جرا كلمة مجرورة فاعلم أنها ماذا؟ أنها اسم. هذه علامة مميزة واضحة. قال والتنوين، ما هو التنوين؟ نون، حرف نون، نون ولكنها ساكنة. إيش يعني ساكنة؟ عليها سكون، ما عليها حركة، لا عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة، عليها سكون. هذه الدورية الصغيرة التي ترسم فوق النون، هذه تسمى سكون. نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا، محمد محمد، لأن محمد كيف تكتبها آخر شيء؟ دال، صح؟ في حرف نون بعدها؟ ما في. لكن هذه النون نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا، باللفظ تنطق، تقول محمد، وتفارقه خطا بالكتابة، لا تكتب نون، لا تكتب نون، يستغنى عنها بماذا؟ بواو صغيرة فوق الواو التي هي الحركة، محمد وفوقها واو صغيرة أخرى يستغنى عن النون هذه. فتكرير الشكل هذه يغنينا عن كتابة النون، فتقول جاء محمد. محمد اسم ولا فعل؟ لماذا؟ وجود التنوين، وجود التنوين هذا. فإذا التنوين علامة على الاسم، أينما وجدت كلمة منونة فاعلم أنها ماذا؟ أنها اسم. والتنوين ودخول الألف واللام، دخول الألف واللام على الكلمة يدل على أنها ماذا؟ اسم، يدل على أنها اسم. كريم اسم ولا لا؟ لماذا؟ وجود التنوين، ما نريد التنوين الآن. طيب فلنقل ما فيها تنوين، كريم فلنقل ما فيها تنوين، اسم ولا مش اسم؟ لماذا؟ أيوة أحسن، لأنه يجوز أن تقول الكريم، يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا تدخل عليها الألف واللام ولا ما تدخل؟ تدخل، فتدخل عليها إذا فتكون ماذا؟ اسما، فتكون اسما لأنها تقبل الألف واللام. فإذا رأيت في الكلمة ألف ولام خلاص مباشرة أحكم عليها أنها اسم. ما رأيت جرب أنت، تقبل الألف واللام ولا ما تقبل؟ قبلت فهي اسم، ما قبلت فهي ليست اسم. ودخول الألف واللام وحروف الخفض، لأن الخفض شيء، حروف الخفض شيء. إذا رأيت حرفا، حرف جر دخل على الكلمة فاعلم أن الكلمة هذه اسم، لأن الحرف لا يمكن أن يدخل على فعل. هل يصح أن تقول من جاء؟ من جاء؟ من جاء؟ إلى جاء؟ لا يصح، حرف لا يدخل على فعل، يدخل على ماذا؟ على اسم. خرجت من البيت إلى المسجد، البيت هذا ماذا؟ لماذا؟ أيوة، دخول الألف واللام عليه هذه علامة أولى، والعلامة الثانية أنه جاءت قبله ماذا؟ حرف جر، جاء قبله حرف جر. خرجت من البيت، من البيت، من البيت كذلك، لما تدخل عليه حرف الجر لابد أن يكون ماذا في النهاية؟ مجرورا. وحروف الخفض وهي الآن يريد أن يبين لك، بما أنك علمت أن حروف الخفض هذه علامات على الاسم فيجب أن تعلم ماذا؟ أن تعلم ما هي حروف الخفض هذه، فلذلك ذكرها لك. قالك وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هذه الحروف حروف جر، وكل حرف منها له معاني، وليس معنى واحد، معاني. وهذه من المسائل المهمة جدا، معرفة معاني حروف الجر. لذلك تجد علماء اللغة اعتنوا بذلك، وكذلك علماء الأصول اعتنوا بذلك ببيان معاني هذه الحروف. فمن معاني من مثلا الابتداء، ومن معاني إلى الانتهاء. قل خرجت من البيت إلى المسجد، بداية خروجك من أين؟ من البيت. قلت خرجت من البيت، أي كان بداية خروجي البيت إلى المسجد، أي انتهيت إلى المسجد. فمن من معانيها الابتداء، وإلى من معانيها الانتهاء، وعن من معانيها المجاوزة. رميت السهم عن القوس، أي تجاوزها. وعلى من معانيها الاستعلاء. صعدت على الجبل، أي علوت عليه. وفي من معانيها الظرفية، تقول نحن الآن في المسجد، فالمسجد محيط بنا، فهو ظرف لنا. في من معانيها الظرفية، ورب من معانيها التقليل والتكثير. التقليل والتكثير، تأتي للتقليل وتأتي أيضا للتكثير. رب رجل كريم قابلني، رب رجل كريم قابلني، هذه للتقليل، وأحيانا تأتي للتكثير وتأتي أيضا للتكثير. والباء ومن معانيها التعديل، نحو مررت بالوادي أي تعديته. والكاف ومن معانيها التشبيه، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، هذا إيش فيه؟ فيه تشبيه. فإذا في الحديث إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. أنا مثلت بهذا المثال عمدا لكي أجيب على من يقول بأنك لك أو بأنه يجوز أن تدرس اللغة عند أهل البدع. الآن موضوعنا لغة، صح؟ أدخلت لكم العقيدة فيه ولا لا؟ وذلك قد حصل، بعض المدرسين من أهل اللغة ذهب عندهم بعض الطلبة ودرسوا عندهم اللغة، فخرجوا من عندهم على غير عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا تقل بأنك تدرس عند مبتدع ثم تخرج سالما إلا أن يشاء الله أمرك. والكاف ومن معانيها التشبيه، واللام هذه المسألة لأهميتها سأذكرها وإن كان فيها إطالة شوي عليكم. اللام لها عدة معاني، أهم معانيها الملك، تقول المال بزيد أي أن زيدا مالك لهذا المال. ومن معانيها أيضا الاختصاص، الاختصاص، تقول الباب للدار، أي صح هنا أن تقول هذه للملك؟ لا يصح، اللام هنا التي دخلت على الدار يصح أن تقول للملك؟ لا، الدار لا تملك، الدار لا تملك حتى تقول الباب ملك لي الدار، غلط. فإذا إيش يكون؟ اختصاص، الباب هذا يختص بهذه الدار. ومن معانيها أيضا الاستحقاق، من معانيها الاستحقاق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه، أي هذه لام الملك؟ لا، ليست مال الملك، أبوك لا يملكك ولا يملك مالك، وإلا لما كان بينكما توار، لما كان بينكما توار، ولكنها لاستحقاق، أي أن أباك يستحق من مالك، يستحق من مالك. فإذا انظروا الآن حتى الأمثلة هذه كيف اللغة العربية لها دور كبير في فهم الكتاب والسنة. فاللام تأتي على المعاني التي ذكرنا، ومن حروف الخفض أيضا حروف القسم، وهي ثلاثة، الواو، والواو هذه لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، لا تدخل على الضمائر، تدخل على الاسم الظاهر، نحو والله، والذي خلق الحبة، والذي نفسي بيدي، والباء الحرف الثاني يدخل على الظاهر وعلى الضمير أيضا، بالله، وبك، وبه أيضا إذا أردت بها القسم، والتاء كذلك، وهذه لا تدخل إلا على لفظ الجلال فقط، تالله، فعلى ذلك تقول والله، وبالله وتالله، هذه ثلاث حروف قسم وهي من حروف الجر. هذه علامات الاسم. طيب، ضرب اسم أم ليست باسم؟ ليست اسما. لماذا؟ هذه ليست علامة، لا تدخل عليها الألف واللام ولا الخفض ولا حروف الخفض ولا التنوين، فلا تكون اسما. علامات الفعل نعطي العلامات لماذا؟ نطبق، نريد أن نميز مباشرة، نذهب إلى العلامات، نذهب إلى العلامات ونضع اسمها علامة. إيش يعني علامة؟ يعني تدلك إلى المطلوب، تدلك، ترشدك إلى ما تريد. علامات الفعل، قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه علامات الفعل. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قلنا المتون لابد تكون في بين أيديكم تنظر وتتابع. إذن علامة الفعل الأولى التي ذكرها المؤلف قد، والثانية سين السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. قد تدخل على نوعين من أنواع الفعل. أنواع الفعل كم؟ ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. قد تدخل على نوعين فقط، قد لا تدخل على الأمر، تدخل على المضارع وعلى الماضي. فإذا دخلت على الماضي أفادت أمرين: إما التحقيق أو التقرير. إما التحقيق أو التقرير. أسد دخل المسجد قبل قليل، نقول الآن قد جاء أسد، قد جاء أسد. جاء هذه ماذا؟ فعل ماضي، دخلت عليه قد. قد جاء أسد، أفدنا التحقيق، أي ثبت مجيء أسد وتحقق، هذا معناها الأول. المعنى الثاني التقريب، تقول الآن المؤذن عندما يقوم لإقامة الصلاة ماذا يقول؟ قد قامت الصلاة. فما يحتاج أسيب، ما فيش صلاة، لكن تستعمل للتقريب. قد قامت الصلاة أي قربت إقامة الصلاة. تقول قامت فعل ماضي، دخلت عليه قد، أفادت التقريب في مثل هذا الفعل. وتدخل أيضا قد على الفعل المضارع، وإذا دخلت عليه تفيد التقليل والتكثير. قد ينجح البليد، ينجح فعل مضارع، دخلت عليه قد. قد ينجح البليد، هذه للتقليل ولا للتكثير؟ تقليل، البليد غالبا ما ينجح، لا ينجح، فهي للتقليل. قد ينجح البليد، قد ينجح المجتهد، هذه لماذا؟ للتكثير، هذه للتكثير. إذن قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع، لكن لا يصح أن أقول قد اذهب، ما يصح، غلط، هذا فعل أمر لا تدخل عليه كلمة قد. والسين وسوف، السين حرف سين، سأذهب، وسوف كلمة سوف، سوف يذهب. والسين والسوف، والسين وسوف يدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على ماذا؟ على التنفيس، لاستقبال ما سيأتي. سأذهب، سوف أذهب، الفرق بينهما س تنفيس قريب، سوف تنفيس بعيد. هذا الفرق بينهم. سيقول السفهاء من الناس، هذا أمر قريب سيحدث، لم يحدث بعد، سيحدث ولكنه قريب الحدوث. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يحتاج إلى أمل إلى وقت. هذا الفرق بينهما. وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، تدخل على الفعل الماضي دون غيره. طبعا نحن بحاجة بعد ذلك إلى علامات للتفريق ما بين الفعل المضارع وفعل الأمر وفعل أيضا الأمر والماضي والمضارع، كل واحد من هذه الثلاث له علامة تميزه عن الآخر. الآن علمنا أن السين والسوف تختص بالفعل المضارع، انتهى الإشكال. وذكر لنا التاء التأنيث الساكن وهي لا تدخل إلا على الفعل الماضي، إذن انتهى عندنا الإشكال. نستعمل تاء التأنيث الساكنة لكي نعرف الفعل الماضي، ونستعمل السين والسوف كي نعرف الفعل المضارع. ستأخذون إن شاء الله علامة هي أدق وأحسن للفعل المضارع فيما في الكتب القادمة إن شاء الله. ويبقى تبقى علامة الفعل الأمر، سنذكرها في النهاية استطرادا لإتمام الفائدة. تاء التأنيث الساكنة تدخل كما ذكرنا على الفعل الماضي دون غيره. تاء التأنيث الساكنة هذه، قال تاء حرف التاء، التأنيث التي تدل على ماذا؟ تدل على المؤنث، تدل على المؤنث. أخرج بذلك التاء الأصلية التي تكون في الكلمة، مثل البيت، البيت أو بيت، هذه التاء تاء أصلية من أصل الكلمة وليست للتأنيث. إذن بقوله التأنيث، إذن لابد أن تكون التاء هذه يقصد بها تأنيث الكلمة، مثل عائشة، التاء هذه تدل على أن الاسم هذا مؤنث. تاء التأنيث الساكنة أخرج ماذا؟ أخرج تاء التأنيث المتحركة، تاء التأنيث المتحركة. هذه التاء لا تعتبر لا تعتبر من علامات الفعل الماضي اللي هي تاء التأنيث المتحركة. طيب، بقيت عندنا العلامة الأخيرة وهي علامة فعل الأمر، هذه للفائدة كي نتمكن من التمييز بين هذه الأشياء، هذه العلامات كلها تحفظ ولا بد. العلامة الأخيرة وهي علامة الفعل الأمر، دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. علامة فعل الأمر دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، مثل قومي، قومي فيه طلب ولا ما فيه؟ أنا أطلب منها أن تقوم، إذن ففيه طلب. قبل ياء المخاطبة ولا ما قبلها؟ قبلها وهي فيه موجودة، قومي، الياء التي تخاطب بها المرء التي تسمى ياء المخاطبة، قومي. فبما أن هذا الفعل قبل ياء المخاطبة، أصله ماذا؟ قم، أدخلنا عليه ياء المخاطبة قبلها قومي، ودل على الطلب، فهو فعل أمر، فهو فعل أمر. هذه علامة الفعل الأمر. الآن عندما تمر بنا كلمة عندنا القدرة أن نميز بين كونها اسما أو فعل، وعندنا القدرة أيضا أن نميز بين الأفعال، أهي فعل مضارع أم ماض أم أمر، تمام؟ إذا أتقن هذه العلامات التي ذكرت معنا. بقي عندنا الحرف، قال المؤلف الحرف، قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طبق هذه العلامات التي مرت بك، علامات الفعل وعلامات الاسم، فإن قبل واحدة من العلامات التي تقدمت فهو اسم أو فعل، وإن لم يقبل فهو حقه. بس هذه علامته، علامته عدم قبول علامات الاسم ولا علامات الفعل. طيب الآن مررت بزيد، مررت بزيد، أصل مررت ماذا؟ مرة، أصل مررت مرة، هكذا تمتحن الكلمات، أصل كلمة مررت مرة. طيب مرة هذه الآن أهي اسم أو فعل أو أمر؟ الآن عندما نريد فلنقل نحن نريد أن نعرب الآن، أول شيء نفعله نأتي كلمة مررت نجد أن أصلها مرة. طيب مرة هذه أهي اسم أم فعل أم أمر؟ فعل. لماذا؟ من هذه العلامات، العلامات في طريقة أسهل من هذا. نعم كيف؟ حسن، هذه علامة الفعل. قد مررت صحت ولا ما صحت؟ إذن هي فعل، خذ العلامة لا تنفي، حاول أن تذهب إلى الإثبات أول. ما قبلت ربما تقبل غيرها، فنحن نريد الإثبات، أثبت لي، أتيت بعلامة قل قبلت كذا خلاص، هي هذه تجزم لك الأمر. قال الآن أخونا أبو حنيفة قبلت قد، صحيح قد مررت، إذن هنا ماذا هي؟ هي فعل. قد تدخل على ماذا؟ على فعل المضارع والماضي. إذن نزال عندنا إشكال يا أبو حنيفة. طيب نريد أن نخلص الآن من الإشكال، هي فعل ماضي ولا فعل المضارع؟ فعل. لماذا؟ ما أريد تعليلات. لماذا هي ماضي؟ ما ينفع. إذا قلنا في علامة عندنا، أحسن صحيح، كمل جوابك. إيش؟ تستقبل التأنيث الساكنة. قلنا علامة الفعل الماضي التي تميزه إيش هي؟ تاء التأنيث الساكنة. تصح أن يقول أن تقول مرت ولا لا؟ خلاص هذه هكذا بهذه الطريقة تتمكن من معرفة الكلمات. بقي عليكم عاد الحفظ الآن، تحفظوا هذه العلامات جيدا. الدرس القادم نرى إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من تعريف الكلام عند أهل النحو، وقلنا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وستلاحظون مما سيأتي أن المؤلف رحمه الله يمشي معنا بطريقة تدريجية تعلمنا كيفية الإعراب، تعلمنا كيفية الإعراب، وهي الغاية المقصودة، لأن الشخص إذا تمكن من الإعراب تمكن من فهم كلام العرب، وتمكن أيضا من إصلاح لسانه بالنطق بالعربية. فالآن أول ما بدأ معنا تعريف الكلام عند أهل النحو، فذكر أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، ثم بدأ رحمه الله بأنواع الكلام، أي أن للكلام الذي تقدم ذكره أنواع، للكلام الذي تقدم ذكره أنواع. فما هي هذه الأنواع؟ هذه الأنواع يتركب منها، يتألف منها الكلام. قال أنواع الكلام، قال وأقسامه ثلاثة، يطلقون القسم ويطلقون النوع على معنى واحد عندهم في الاصطلاح. قال وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. كلام العرب يتكون من هذه الثلاث، لو بحثت لها عن رابع لن تجد. ما الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل هو التتبع والاستقراء، أي أن العلماء تتبعوا كلام العرب حتى يعرفوا كيفية أو ما هي أقسامه، فوجدوا أن أقسامه هي هذه الثلاث فقط، الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى. وسيأتي لما قيد الحرف بقوله جاء لمعنى. نبدأ أولا بالاسم. الاسم هو ما دل على مسمى، الاسم ما دل على مسمى، كزيد ما مثلا هذا يقال له اسم، فلأنه يدل على شخص يتسمى بهذا الاسم، فالاسم في اللغة هو ما دل على مسمى. أما عند أهل النحو فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. إذا الاسم لا علاقة له بالزمان، الاسم إنما يدل على المعنى الذي وضع له، كلمة دلت على معنى في نفسها كرجل وجمل ونهر ومحمد، هذه كلها تعتبر أسماء. وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، الفعل في اللغة الحدث، حركة التي هي حدث. في اصطلاح أهل النحو كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها، كأن تقول مثلا جاء، جاء هذه كلمة دلت على ماذا؟ على المجيء، فهي كلمة تدل على معنى في نفسها وتقترن بأحد الأزمنة الثلاث، تقترن بأحد الأزمنة الثلاث. إذن الفعل لابد معه من ماذا؟ من زمن، لابد معه من زمن يدل عليه، فيدل على معنى وعلى زمن. أما الاسم فيدل على معنى فقط. فالفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث التي هي الماضي والحاضر والمستقبل، الماضي والحاضر والمستقبل. كقولك مثلا كتب، هذه كلمة تدل على معنى، ما هو هذا المعنى؟ الكتابة. طيب كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن ولا ما اقترنت؟ اقترن بأي زمن؟ بالزمن الماضي، بالزمن الماضي. إذن هي كلمة تدل على معنى وتدل على أن هذا المعنى وقع في زمن معين وهو الزمن الماضي، فهذا يسمى فعلا ماضيا. أو كلمة يكتب، يكتب أيضا هي كلمة دلت على معنى واقترنت بزمن، واقترنت أيضا بزمن، فهي مقترنة بزمن بالزمن الحاضر، مقترنة بالزمن الحاضر. تقول الآن أبا حنيفة يكتب، أي أنه الآن هو يباشر الكتابة، فهي كلمة دلت على معنى في نفسها وأيضا دلت على زمن يحصل فيه هذا المعنى. مثال آخر أكتب، مثال آخر أكتب، هذه أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، ما هو هذا الزمن؟ أكتب في المستقبل، أكتب في المستقبل. إذن هذا هو تعريف الفعل، هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. ومن خلال ما مثلنا نعلم أن الفعل على كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم. الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل دل على ماذا؟ على معنى وهو معنى الضرب، دل على معنى وقع قبل أن أخبرك أنا بهذا الكلام. ضرب زيد عمرا، تفهم مباشرة أن الضرب قد وقع على عمرو وانتهى، فهذا يسمى فعلا ماضي. وأما المضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، يقع في زمن التكلم أو بعده. تقول يضرب زيد عمرا، يضرب زيد عمرا. الآن الضرب حاصل في أثناء ما تكلمت أنا لك وذكرت لك هذه الجملة، الضرب حاصل الآن، يقع الضرب على عمرو، زيد يضرب عمرو، وأيضا سيقع في المستقبل، بإمكانك أن تقول سيضرب زيد عمرا، وهنا كذلك هذا فعل مضارع إلا أنه سيحصل في بعد زمن التكلم. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم، نحو اكتب، اقرأ، اعلم، هذا كله يدل على حدث. أريد منك أن تحدث حدثا يقع بعد أن تكلمت معك وطلبته منك، هذا هو فعل الأمر. أما الثالث، القسم الثالث، ذكر أن أنواع الكلام اسم وفعل، انتهينا من الاسم وانتهينا من الفعل، بقي معنى الحرف. وحرف جاء بمعنى، الحرف في اللغة هو الطرف، حرف الطاولة أي طرفها. وأما في اصطلاح النحاة، كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، أي أنها بمفردها لا تتمم لنا معنى، هي وإن كان في الأصل لها معنى لكن بمفردها لا تتمم لنا معنى كاملا. كحرف من مثل، حرف من له معنى في أصله أنه يدل على الابتداء، لكنه لا يتمم لنا معنى إلا أن يقترن بغيره، إلا أن يكون معه غيره. فتقول خرجت من البيت إلى المسجد، الآن من أعطت معنى تاما عندما اقترن بها غيره. أما بمفردها هكذا من، فلا بد لها من كلمة أخرى تتمم بها المعنى، فلا يتم المعنى إلا بأن ينضم إليها أو تنضم إليها كلمة أخرى. هذا الحرف، فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، هذا الحرف. هذه هي أنواع الكلام التي تستخدم أو يستخدمها العرب. قوله في آخر الكلام حرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى، ماذا يريد منه؟ يريد أن يفرق بين حرف الهجاء، حرف الهجاء، والحرف الذي هو قسم من أقسام الكلمة أو الكلام. فالفرق بينهما، حرف الهجاء جزء من الكلمة، حرف الهجاء اللي هو ألف باء تاء باء، هذه حروف الهجاء، ألف باء تاء باء جيم حاء إلى آخره، هذه تسمى حروف الهجاء. الفرق بينها وبين الحروف المذكورة هنا التي هي قسم من أقسام الكلام أن حرف الهجاء جزء من الكلمة. زيد، الزاي هذه الأولى حرف هجاء، والياء حرف هجاء، والدال حرف هجاء، إذن حرف الهجاء جزء من الكلمة. وأما الحرف الذي جاء لمعنى فهو كلمة مستقلة، كلمة مستقلة مثل من، إلى، عن، على، إلى آخره، هذه كلمات مستقلة ليست جزءا من كلمة، هذا هو الفرق. ولذلك قال في النهاية حرف جاء لمعنى، حرف جاء ليدل على معنى. فبهذا نكون قد فرقنا بين حروف الهجاء وحروف والحروف التي هي قسم من الكلمة. ولم نقل هنا الحروف هي حروف الجر، حروف الجر هي جزء من الحروف، ليست كل الحروف حروف جر، عندنا حروف ليست هي حروف جر، لكن للتقرير ممكن أن نقول لك حرف جاء لمعنى كحروف الجر مثلا وغيرها من الحروف. هذه هي أقسام للكلام. ثم قال رحمه الله: علامات الاسم. علامات الاسم، لاحظوا الآن التدريج اللي ماشي فيه المؤلف. أول ما بدأ ذكر لنا تعريف الكلام الذي بحث أهل النحو كله في الكلام، ثم ذكر لنا أقسام الكلام. تركيبة الكلام تكون من الأقسام التي ذكرها: جاء زيد، مررت بعمر. الآن هذا الأول يسمى كلام، والجملة الثانية تسمى كلام. تركيبة الجملة الأولى من فعل واسم، تركيبة الجملة الثانية فعل وحرف واسم، وهكذا. فالآن هو يتدرج معك حتى يصل إلى طريقة الإعراب الصحيح. فأول أمر تفعله عندما تريد أن تعرب الكلمة، ماذا تفعل؟ تنظر أهي كلام عند أهل النحو ولا لا. إذا كانت كلاما ماذا تفعل بها؟ تنظر إلى كل جزء من أجزائها، ما هو؟ جاء زيد. أول عملية في عملية الإعراب ماذا تفعل؟ تحلل، جاء هذه ما هي؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ زيد اسم ولا فعل ولا حرف؟ هذه أول عملية. ثم بعد ذلك تنتقل إلى معرفة حال هذه الكلمة. فالآن جاء زيد، نريد أن نعرف ما هي. عرفنا أن الكلام يتنوع إلى فعل واسم وحرف، لكن هل بإمكاننا الآن أن نعرف جاء أهي اسم أم فعل أم حرف؟ لا. كيف نعرف؟ يريد أن يعلمنا الآن المؤلف كيف تعرف تفرق ما بين الفعل والاسم والحرف. قال: علامات الاسم، أي أن للاسم علامات وللفعل علامات يعرف بها، بهذه العلامة إن وجدت يعرف بها الفعل ويعرف بها الاسم. أما الحرف فليست له علامة مستقلة، إلا أنه إذا لم تنطبق عليه علامات الاسم ولا علامات الفعل نعرف أنه حرف. فالآن يريد أن يذكر لنا بعض العلامات التي إن وجدت علمنا منها أن هذه الكلمة ماذا؟ اسم. ويذكر لنا علامات إذا رأيناها علمنا أن هذه الكلمة فعل، لأنها علامات تختص بالفعل في كلام العرب، لا تأتي إلا للفعل. وعلامات الاسم تختص بالاسم، لا تأتي إلا للاسم. وبذلك نكون قد فرقنا ما بين الفعل والاسم والحرف. ثم بعد ذلك ننتقل إلى معرفة الحال التي يكون عليها الفعل والاسم والحرف. قال هنا علامات الاسم، قال: فالاسم يعرف بالخفض. المقصود بالخفض الجر. الكوفيون يقولون خفض، والبصريون يقولون جر، فالمعنى واحد، فالمعنى واحد، لكن المسألة مسألة اصطلاح. هما مدرستان من مدارس النحو القديمة، مدرسة تسمى مدرسة الكوفيين وإمامهم الكسائي، ومدرسة تسمى مدرسة البصريين وإمامهم سيبوي، إمامهم سيبوي. فهذه المدرسة، مدرسة البصريين، يسمون الخفض جرا، والكوفيون يسمونه خفضا. فسمعت خفضا، سمعت جرا، قلت خفض، قلت جر، الأمر واحد، ما في بأس. فالاسم يعرف بالخفض، الخفض الذي هو الجر. وليس المراد هنا حرف الجر، حرف الجر شيء والخفض الجر شيء آخر. الجر هو الكسرة التي يحدثها العامل، الكسرة التي يحدثها العامل، عامل الجر، الكسرة التي تكون في آخر الكلمة. هذه الكسرة أو ما ناب عنها هو الذي يسمى جرا أو خفضا عند أهل النحو. هذا الخفض يحدثه في الكلمة عوامل، منها وجود حرف الجر. حرف، يوجد عندنا حروف إذا وجدت جرت الكلمة، ومنها أيضا الإضافة، عبد الله، عبد مضاف والله مضاف إليه، فهذه الإضافة تحدث جرا أيضا. ومنها التبعية، أن تكون الكلمة تابعة لكلمة أخرى هي مجرورة فتنجر بجرها، مثل بسم الله الرحمن، الرحمن هنا مجرور لأنها صفة للفظ الجلالة الله، الله هنا جاءت مجرورة والرحمن جاءت مجرورة لأنها صفة للفظ الجلال، فجرت بالتبعية لأنها تابعة للفظ الجلال. المهم في الأمر عندنا أن نعرف أن الخفض علامة للاسم، فإذا رأيت كلمة مجرورة فاعلم أنها ماذا؟ اسم، بغض النظر عن عامل الجر، أهو حرف جر أو إضافة أو تبعية. إذا رأيت الكلمة مجرورة فاعلم أنها ماذا؟ أنها اسم. قال فالاسم يعرف بالخفض، بسم الله الرحمن الرحيم، اسم، اسم أم ليست اسما؟ اسم. لماذا؟ لأنها مجرورة. بسم الله اسم ولا مش اسم؟ اسم لأنها مجرورة. الرحمن اسم لأنها مجرورة. الرحيم اسم لأنها مجرورة. إذن إذا رأينا جرا فمعنى ذلك أن هذا أن هذه الكلمة اسم، فالخفض علامة من علامات الاسم، يعني أينما رأيت خفضا جرا كلمة مجرورة فاعلم أنها ماذا؟ أنها اسم. هذه علامة مميزة واضحة. قال والتنوين، ما هو التنوين؟ نون، حرف نون، نون ولكنها ساكنة. إيش يعني ساكنة؟ عليها سكون، ما عليها حركة، لا عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة، عليها سكون. هذه الدورية الصغيرة التي ترسم فوق النون هذه تسمى سكون. نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا، محمد، محمد، لأن محمد كيف تكتبها؟ آخر شيء دال، صح؟ في حرف نون بعدها؟ ما، لكن هذه النون نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا، باللفظ تنطق، تقول محمد، وتفارقه خطا بالكتابة، لا تكتب نون، لا تكتب نون، يستغنى عنها بماذا؟ بواو صغيرة فوق الواو التي هي الحركة، محمد وفوقها واو صغيرة أخرى يستغنى عن النون هذه. فتكرير الشكل هذه يغنينا عن كتابة النون، فتقول جاء محمد. محمد اسم ولا فعل؟ لماذا؟ وجود التنوين، وجود التنوين هذا. فإذا التنوين علامة على الاسم، أينما وجدت كلمة منونة فاعلم أنها ماذا؟ أنها اسم. والتنوين ودخول الألف واللام، دخول الألف واللام على الكلمة يدل على أنها ماذا؟ اسم، يدل على أنها اسم. كريم اسم ولا لا؟ لماذا؟ وجود التنوين، ما نريد التنوين لا. طيب فلنقل ما فيها تنوين، كريم فلنقل ما فيها تنوين، اسم ولا مش اسم؟ لماذا؟ أيوة أحسن، لأنه يجوز أن تقول الكريم، يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا تدخل عليها الألف واللام ولا ما تدخل؟ تدخل، فتدخل عليها إذا فتكون ماذا؟ اسما، فتكون اسما لأنها تقبل الألف واللام. فإذا رأيت في الكلمة ألف ولام خلاص مباشرة أحكم عليها أنها اسم. ما رأيت جرب أنت، تقبل الألف واللام ولا ما تقبل؟ قبلت فهي اسم، ما قبلت فهي ليست اسم. ودخول الألف واللام وحروف الخفض، لأن الخفض شيء، حروف الخفض شيء. إذا رأيت حرفا، حرف جر دخل على الكلمة فاعلم أن الكلمة هذه اسم، لأن الحرف لا يمكن أن يدخل على الفعل. هل يصح أن تقول من جاء من جاء من جاء إلى جاء؟ لا يصح، حرف لا يدخل على فعل، يدخل على ماذا؟ على اسم. خرجت من البيت إلى المسجد، البيت هذا ماذا؟ لماذا؟ أيوة، دخول الألف واللام عليه هذه علامة أولى، والعلامة الثانية أنه جاءت قبله ماذا؟ حرف جر، جاء قبله حرف جر. خرجت من البيت، من البيت، من البيت كذلك لما تدخل عليه حرف الجر لابد أن يكون ماذا في النهاية؟ مجرورا. وحروف الخفض وهي الآن يريد أن يبين لك، بما أنك علمت أن حروف الخفض هذه علامات على الاسم فيجب أن تعلم ماذا؟ أن تعلم ما هي حروف الخفض هذه، فلذلك ذكرها لك. قالك وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. هذه الحروف حروف جر، وكل حرف منها له معاني وليس معنى واحد، معاني. وهذه من المسائل المهمة جدا، معرفة معاني حروف الجر. لذلك تجد علماء اللغة اعتنوا بذلك، وكذلك علماء الأصول اعتنوا بذلك ببيان معاني هذه الحروف. فمن معاني من مثلا الابتداء، ومن معاني إلى الانتهاء. قل خرجت من البيت إلى المسجد، بداية خروجك من أين؟ من البيت. قلت خرجت من البيت، أي كان بداية خروجي البيت إلى المسجد، أي انتهيت إلى المسجد. فمن من معانيها الابتداء، وإلى من معانيها الانتهاء، وعن من معانيها المجاوزة. رميت السهم عن القوس، أي تجاوزها. وعلى من معانيها الاستعلاء. صعدت على الجبل، أي علوت عليه. وفي من معانيها الظرفية، تقول نحن الآن في المسجد، فالمسجد محيط بنا فهو ظرف لنا. في من معانيها الظرفية. ورب من معانيها التقليل والتكثير، التقليل والتكثير، تأتي للتقليل وتأتي أيضا للتكثير. رب رجل كريم قابلني، رب رجل كريم قابلني، هذه للتقليل، وأحيانا تأتي للتكثير وتأتي أيضا للتكثير. والباء ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي، أي تعديته. والكاف ومن معانيها التشبيه، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، هذا إيش فيه؟ فيه تشبيه. فإذا في الحديث إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. أنا مثلت بهذا المثال عمدا لكي أجيب على من يقول بأنك لك أو بأنه يجوز أن تدرس اللغة عند أهل البدع. الآن موضوعنا لغة، صح؟ أدخلت لكم العقيدة فيه ولا لا؟
نعم.
وذلك قد حصل، بعض المدرسين من أهل اللغة ذهب عندهم بعض الطلبة ودرسوا عندهم اللغة، فخرجوا من عندهم على غير عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا تقل بأنك تدرس عند مبتدع ثم تخرج سالما إلا أن يشاء الله أمرك. والكاف ومن معانيها التشبيه. واللام، هذه المسألة لأهميتها سأذكرها وإن كان فيها إطالة شوي عليكم. اللام لها عدة معاني، أهم معانيها الملك، تقول المال لزيد أي أن زيدا مالك لهذا الماء. ومن معانيها أيضا الاختصاص، الاختصاص تقول الباب للدار، أي صح هنا أن تقول هذه للملك؟ لا يصح. اللام هنا التي دخلت على الدار يصح أن تقول للملك؟ لا، الدار لا تملك، الدار لا تملك حتى تقول الباب ملك لي الدار، غلط. فإذا ليش يكون؟ اختصاص، الباب هذا يختص بهذه الدار. ومن معانيها أيضا الاستحقاق، من معانيها الاستحقاق كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه، هل هذه لام الملك؟ لا، ليست مال الملك، أبوك لا يملكك ولا يملك مالك، وإلا لما كان بينكما توار، لما كان بينكما توار، ولكنها لاستحقاق، أي أن أباك يستحق من مالك، يستحق من مالك. فإذا انظروا الآن حتى الأمثلة هذه كيف اللغة العربية لها دور كبير في فهم الكتاب والسنة. فاللام تأتي على المعاني التي ذكرنا، ومن حروف الخفض أيضا حروف القسم، وهي ثلاث: الواو، والواو هذه لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، لا تدخل على الضمائر، تدخل على الاسم الظاهر، نحو والله، والذي خلق الحبة، والذي نفسي بيدي، والباء الحرف الثاني يدخل على الظاهر وعلى الضمير أيضا، بالله، وبك، وبه أيضا إذا أردت بها القسم، والتاء كذلك، وهذه لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط، تالله، فعلى ذلك تقول والله وبالله وتالله، هذه ثلاث حروف قسم وهي من حروف الجر. هذه علامات الاسم. طيب، ضرب اسم أم ليست باسم؟ ليست اسما. لماذا؟ هذه ليست علامة، لا تدخل عليها الألف واللام، ولا الخفض، ولا حروف الخفض، ولا التنوين، فلا تكون اسما. علامات الفعل، نعطي العلامات لماذا؟ نطبق، نريد أن نميز مباشرة، نذهب إلى العلامات، نذهب إلى العلامات ونضع اسمها علامة. إيش يعني علامة؟ يعني تدلك إلى المطلوب، تدلك، ترشدك إلى ما تريد. علامات الفعل، قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه علامات الفعل. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، قلنا المتون لابد تكون في بين أيديكم تنظر وتتابع. إذن علامة الفعل الأولى التي ذكرها المؤلف قد، والثانية سين، السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. قد تدخل على نوعين من أنواع الفعل، أنواع الفعل كم؟ ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. قد تدخل على نوعين فقط، قد لا تدخل على الأمر، تدخل على المضارع وعلى الماضي. فإذا دخلت على الماضي أفادت أمرين: إما التحقيق أو التقرير، إما التحقيق أو التقرير، أسد دخل المسجد قبل قليل. نقول الآن قد جاء أسد، قد جاء أسد، جاء هذه ماذا؟ فعل ماضي، دخلت عليه قد. قد جاء أسد أفدنا التحقيق، أي ثبت مجيء أسد وتحقق، هذا معناها الأول. المعنى الثاني التقريب، تقول الآن المؤذن عندما يقوم لإقامة الصلاة ماذا يقول؟ قد قامت الصلاة. فما يحتاج أسيب، ما فيش صلاة، لكن تستعمل للتقريب، قد قامت الصلاة أي قربت إقامة الصلاة. تقول قامت فعل ماضي، دخلت عليه قد، أفادت التقريب في مثل هذا الدرس. وتدخل أيضا قد على الفعل المضارع، وإذا دخلت عليه تفيد التقليل والتكثير. قد ينجح البليد، ينجح فعل مضارع، دخلت عليه قد، قد ينجح البليد، هذه للتقليل ولا للتكثير؟ تقليل، البليد غالبا ما ينجح، لا ينجح، فهي للتقليل. قد ينجح البليد، قد ينجح المجتهد، هذه لماذا؟ للتكثير، هذه للتكثير. إذن قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع، لكن لا يصح أن أقول قد اذهب، ما يصح، غلط، هذا فعل أمر لا تدخل عليه كلمة قد. والسين وسوف، السين حرف سين، سأذهب، وسوف كلمة سوف، سوف يذهب، والسين وسوف، والسين وسوف يدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على ماذا؟ على التنفيس، لاستقبال ما سيأتي. سأذهب، سوف أذهب، الفرق بينهما س تنفيس قريب، سوف تنفيس بعيد، هذا الفرق بينهما. سيقول السفهاء من الناس، هذا أمر قريب سيحدث، لم يحدث بعد، سيحدث ولكنه قريب الحدوث. ولسوف يعطيك ربك فترضى، احتاج إلى أمل، إلى وقت، هذا الفرق بينهما. وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، تدخل على الفعل الماضي دون غيره. طبعا نحن بحاجة بعد ذلك إلى علامات للتفريق ما بين الفعل المضارع وفعل الأمر وفعل أيضا الأمر والماضي والمضارع، كل واحد من هذه الثلاث له علامة تميزه عن الآخر. الآن علمنا أن السين والسوف تختص بالفعل المضارع، انتهى الإشكال. وذكر لنا التاء التأنيث الساكن وهي لا تدخل إلا على الفعل الماضي، إذن انتهى عندنا الإشكال، نستعمل تاء التأنيث الساكنة لكي نعرف الفعل الماضي، ونستعمل السين والسوف كي نعرف الفعل المضارع. ستأخذون إن شاء الله علامة هي أدق وأحسن للفعل المضارع فيما في الكتب القادمة إن شاء الله. تبقى علامة الفعل الأمر سنذكرها في النهاية استطرادا لإتمام الفائدة. تاء التأنيث الساكنة تدخل كما ذكرنا على الفعل الماضي دون غيره. تاء التأنيث الساكنة هذه، قال تاء حرف التاء، التأنيث التي تدل على ماذا؟ تدل على المؤنث، تدل على المؤنث، أخرج بذلك التاء الأصلية التي تكون في الكلمة، مثل البيت، البيت أو بيت، هذه التاء تاء أصلية من أصل الكلمة وليست للتأنيث. إذن بقوله التأنيث، إذن لابد أن تكون التاء هذه يقصد بها تأنيث الكلمة، مثل عائشة، التاء هذه تدل على أن الاسم هذا مؤنث. التأنيث الساكنة. أخرج ماذا؟ أخرج تاء التأنيث المتحرك، تاء التأنيث المتحركة. هذه التاء لا تعتبر لا تعتبر من علامات الفعل الماضي، اللي هي تاء التأنيث المتحركة. طيب، بقيت عندنا العلامة الأخيرة وهي علامة فعل الأمر، هذه للفائدة كي نتمكن من التمييز بين هذه الأشياء. هذه العلامات كلها تحفظ ولا بد. العلامة الأخيرة وهي علامة الفعل الأمر، دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. علامة الفعل الأمر دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، مثل قومي قومي، فيه طلب ولا ما فيه؟ أنا أطلب منها أن تقوم، إذن ففيه طلب. قبل ياء المخاطبة ولا ما قبلها؟ قبلها وهي فيه موجودة. قومي، الياء التي تخاطب بها المرء، هذه تسمى ياء المخاطبة. قومي، فبما أن هذا الفعل قبل ياء المخاطبة، أصله ماذا؟ قم. أدخلنا عليه ياء المخاطبة قبلها، قومي، ودل على الطلب، فهو فعل أمر، فهو فعل أمر. هذه علامة الفعل الأمر. الآن عندما تمر بنا كلمة، عندنا القدرة أن نميز بين كونها اسما أو فعل، وعندنا القدرة أيضا أن نميز بين الأفعال، أهي فعل مضارع أم ماض أم أمر. تمام؟ إذا أتقن هذه العلامات التي ذكرت معنا، بقي عندنا الحرف. قال المؤلف الحرف، قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل فسهل. طبق هذه العلامات التي مرت بك، علامات الفعل وعلامات الاسم، فإن قبل واحدة من العلامات التي تقدمت فهو أما اسم أو فعل، وإن لم يقبل فهو حرف. بس هذه هي علامته، علامته عدم قبول علامات الاسم ولا علامات الفعل. طيب، الآن مررت بزيد، مررت بزيد، أصل مررت ماذا؟ مرة، أصل مررت مر، هكذا تمتحن الكلمات، أصل كلمة مررت مر. طيب، مر هذه الآن أهي اسم أو فعل أو أمر؟ الآن عندما نريد فلنقل نحن نريد أن نعرب، الآن أول شيء نفعله نأتي كلمة مررت نجد أن أصلها مر. طيب، مر هذه أهي اسم أم فعل أم أمر؟ فعل. لماذا؟ من هذه العلامات، العلامات في طريقة أسهل من هذا. نعم، كيف؟ حسن، هذه علامة الفعل. قد مررت، صحت ولا ما صحت؟ إذن هي فعل. خذ العلامة لا تنفي، حاول أن تذهب إلى الإثبات أول، ما قبلت ربما تقبل غيرها، فنحن نريد الإثبات، أثبت لي، أتيك بعلامة قل قبلت كذا، خلاص هي هذه تجزم لك الأمر. قال الآن أخونا أبو حنيفة قبلت قد، صحيح، قد مررت، إذن هنا ماذا هي؟ هي فعل. قد تدخل على ماذا؟ على فعل المضارع والماضي، إذن نزال عندنا إشكال يا أبو حنيفة. طيب، نريد أن نخلص الآن من الإشكال، هي فعل ماضي ولا فعل المضارع؟ فعل. لماذا؟ ما أريد تعليلات. لماذا هي ماضي؟ ما ينفع. إذا قلنا في علامة عندنا، أحسن، صحيح، كمل جوابك. إيش؟ تقبل التأنيث الساكن. قلنا علامة الفعل الماضي التي تميزه إيش هي؟ تاء التأنيث الساكن. تصح أن يقول أن تقول مرة ولا لا؟ خلاص هذه هكذا بهذه الطريقة تتمكن من معرفة الكلمات. بقي عليكم عاد الحفظ الآن، تحفظوا هذه العلامات جيدا. الدرس القادم نرى إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا.